الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب اختصار علوم الحديث فائده: اول من اعتنى بالجمع الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه ابو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما اصح كتب الحديث. والبخاري ارجح لانه اشترط في اخراج الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصره. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لابي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفه من علماء المغرب. ثم ان البخاري ومسلما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث، فانهما قد صححا احاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح احاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. بعدما انتهينا في المره الماضيه من الكلام على اصح الاسانيد واختلاف اهل العلم في هذا الباب، فمن قائل بان اصح اسانيد اهل البصره فلان عن فلان، واهل الكوفه فلان عن فلان، ومن قائل بل يحكم باصح الاسانيد الى صحابي بعينه، فيقال اصح اسانيد ابي بكر الصديق فلان عن فلان، وعمر فلان عن فلان، وعثمان فلان عن فلان الى اخره. والصواب انه لا يحكم في اسناد من الاسانيد بانه اصح مطلقا، بانه اصح مطلقا لا على البلدان ولا على الصحابه. لاحتمال ان يكون هناك اسناد يقال انه من اصح الاسانيد خولف فيه صاحبه فلا يكون حينئذ صحيحا بل يكون معلما. يعني مثلا لو روى سفيان بن عيينة حديث عن الزهري عن سالم عن ابيه فهذا معدود من اصح الاسانيد. سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن ابيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسناد مذهب، اسناد مذهب سبيل. تمام. فاذا افترضنا ولو تتذكرون حديث بحث الشاذ، اذا كنتم تذكرون شيئا من بحث الشاذ الذي يعني كنا افضنا فيه في نحو 5 محاضرات قبل رمضان الماضي، فذكرنا في هذه في هذا البحث احاديث رواها سفيان بن عيينه وخولف فيه، خالفه مالك مثلا او خالفه معمر. تمام. فلو قلنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد. طب إيه رأيك إذا خلف سفيان في هذا الإسناد خالفه مالك؟ فحينئذ يقال حديث مالك أصح وحديث سفيان شاذ، برغم أنه سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، صح؟ ومع ذلك فهذا الإسناد شاذ في هذا الحديث، فلا يكون من أصح الأسانيد لأنه معلم بالمخالفة، تمام؟ فلأجل هذا لا يحكم لإسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بل لا بد من النظر في كل حديث على حدة، وهل هذا مما يصحح إسناده ولا لا، تمام؟ ده كان البحث الماضي الذي وقفنا عنده في المرة الفائتة، واليوم نتكلم عن صحيحي البخاري ومسلم، وأجد مناسبة للكلام عن صحيح البخاري وعن كيفية تصنيف هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة جميعا بالقبول، والمقصود بالأمة هم أهل العلم، مقصود الأمة هم أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع، ولا أقصد الأمة كلها، إن الأمة كلها فيها أصحاب قناعات مختلفة لا يدرون ما الكتاب ولا الإجماع، فضلا عن درايتهم بصحيح البخاري وكيف صنف البخاري كتابه. فعندما نقول بإجماع الأمة أي بإجماع أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع. وشهرة الإمام البخاري رحمه الله معروفة لدى القاصي والداني، وكنا في هذا المسجد ترجمنا للبخاري في 8 محاضرات، وأسهبنا في ترجمة الإمام رحمة الله عليه وذكر حياته وذكر طلبه للعلم وشيوخه وورعه وإخباته ومحنته إلى وفاته رحمه الله ورضي عنه. فلسنا نعنى في هذا البحث في ترجمة البخاري رحمه الله، وإنما نعطي إطلالة على صحيح البخاري. الإمام ابن كثير ذكر المزية التي للبخاري على مسلم هنا، وهذا بحث عويل، وسأحاول بقدر المستطاع أن أيسر هذا البحث على يعني أذهانكم حتى تستوعبوه، ولا تيأس إذا لم تفهم البحث من أول مرة، فهذا بحث عظيم اختلف فيه العلماء الكبار، اختلف فيه العلماء الكبار، فمن مرجح لرأي البخاري ومن مرجح لرأي مسلم رحمة الله عليه. ما لأبي بكر؟ فالبخاري لم يفصح عن شرطه قط، إنما استنتج العلماء شرطه من تصرفه في صحيحه ومن تاريخه الكبير، وأول من علمته صرح بشرط البخاري هو القاضي عياض رحمه الله، وأن البخاري يشترط سماع كل راو من شيخه ولو في إسناد من الأسانيد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر لا إسناد ذهب، إسناد ذهبي معدود من أصح الأسانيد مطلقا، تمام؟ فمالك يشترط حتى نصحح روايته عن نافع أن يرد ولو في سند واحد أن يقول مالك حدثني نافع أو أنبأني نافع أو أنبأنا، حدثنا أنبأنا، أخبرني أخبرنا، سمعت قال لي اي صيغه من الصيغ التي تحتمل الايه السماع المباشر. وكلمته حدثنا في اصطلاح العلماء يعنى بها السماع المباشر. كده بعض الناس توسع وارسل لي بحثا في جواز ان يقول المستمع للشيخ الالباني في شريط من الاشرطه حدثني الالباني. خلاص قال لك ان انا سمع صوته من صوت الوجه، ليس هناك واسطه بيننا اتكالا على ان ده سماع مباشر، وهذا ليس صحيح. هذا تدليس، هذا داخل في باب التدليس، الا ان يذكر الوسيله التي بها سمع الالباني فيقول سمعت الالباني من شريط مسجل. خلاص، ولان ده شبيه به، شبيه بمن يحدث بالاجازه مطلقا، يعني انا اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب. خلاص، وجعلت الاجازه مقرونه بالمناوله. تمام، المناوله ان اناولك الكتاب. خلاص، المناوله مقوله ايه؟ اقول اروي هذا عني، اجزتك ان تروي هذا عني، فهذه اجازه مقرونه بالايه؟ بالمناوله. تمام، والإجازة أحد وجوه التحمل، والمناولة أحد وجوه التحمل أيضا. خلاص، فأنت إذا أردت أن تحدث عني من كتابي هذا الذي أجزتك أن تروي ما فيه عني، فإذا قلت حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الألباني، تبقى مدلل. فما تتصرف ازاي؟ تقول حدثنا ابو اسحاق اجازه خاصه مقرونه بالمناوله. يبقى انت كده ايه؟ بينت الوسيله او الطريقه التي تلقيت الكلام بها عني. خلاص؟ فهو انت لما تسمع شريط التسجيل، هذا سماع مباشر من التسجيل لك وليس من الشيخ الالباني لك. لهذا يعد هذا تدليس. فالصواب ان تذكر الوسيله، تقول سمعت الالباني في شريط التسجيل يقول كذا وكذا. تمام، فالامام البخاري قال حتى اصحح روايه مالك عن نافع اشترط ان يقول مالك في اسناد واحد لا أصائبه لأكثر من ذلك، في إسناد واحد أن يقول حدثني نافع ولو في إسناد واحد. طيب مالك عن نافع مثلا روى ألف حديث، قال لك أنا عايز حديث واحد عشان أصحح له 999 حديث. طيب إيه الفائدة من كده؟ قال لك أتأكد أنه لقيه. خلاص، اتاكد انه لقيه، ولا يصحح سماع متعاصر من متعاصر ما لم يقع تصريحه او تحديثه في اسناده. يعني مثلا الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وقل من يعرف الشيخ محمود شاكر الا اذا كان معنيا بالادب، او على الاقل لو كان معنيا بالحديث فيكون عنده كتاب من الكتب التي حققها الشيخ ابو فهد رحمه الله، زي كتاب تفسير الطبري حقق فيه 16 جلدا، وكتاب تهذيب الاثار لابن جرير الطبري ايضا. الشيخ محمود شاكر توفي من حوالي 3 سنوات او 4، فلا شك ان كل من في المسجد عاصره، وكان يسكن في مصر الجزيره في القاهره، ومن عند تنزل القاهره في الاسبوع مره ومرتين، وممكن تكون بتنزل عند في شارع الشيخ حكيم المرصفي اللي الشيخ محمود شاكر كان ساكن فيه في مصر الجزيره، ومع ذلك ما خطر ببالك ان تمر عليه. طب أنت عاصرته أم لا؟ عاصرته ولا لا؟ جميل. سمعت منه؟ جميل. إذا المعاصرة لا تقتضي السماع. خلاص؟ أنا عايز تركزوا لأن ده بحث مهم ومفيد. وأنا أعتذر لإخواننا اللي هم الذين جاءوا ليسمعوا يعني دروسا في الرقائق أو يسمعوا كلاما مفهوما. فإذا بهم يفاجئون بهذا الدرس. فإحنا على شرطنا القريب برضو أنا أذكر. إحنا كل يوم اثنين بنعمل يوم اثنين لصيد الصدر أو للدروس العامة ويوم اثنين للمصطلح مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث علم تصحيح وتسليم الاخبار تمام. فاذا كان في احد الاخوان جاء ليسمع يعني كلاما في الوقائد او كلاما في المواعظ فانا ارجو ان يتصبر ولا يقوم من المجلس ضجرا لانه لا يفهم ان هو برضو سيفهم ان شاء الله. ولعلكم تذكرون الرجل الذي وفانا من البحيره في قبل رمضان هو موجود ولا لا باب يحضر مصطلح حديث هو كان جاي علشان يحضر محاضره عاديه فقال لي ولعلكم تذكرون قوله يعني يتكلم كلام مفهوم انا مش فاهم ولا كده فكنت بصبره ان احنا خلاص قربنا نخلص المحاضره وهقول كلام مفهوم خلاص مرت المحاضره بسلام لقيته في المره اللي بعديها في مصطلح الحريم جالسا ورايته اكثر من ثلاث مرات يحضر معنا مجالس مصطلح الحديث لان هذا علم جليل والذي يعني يفتح قلبه وعقله له سيغير كثيرا من نمط حياته فنرجو يعني من اخواننا الذين حضروا ولم يهيئوا انفسهم للسماع ان يتخبروا قليلا وساحاول ان ايسر هذا البحث بقدر الامكان ولا استطيع بطبيعه الحال ان استوفي البحث كله لان البحث عضل ومشكله مشاكل كثيره فانا ساعطي اطلاله عامه وربما نعود اليه مره بعد مره. ذكرنا ان البخاري رحمه الله لا بد ان حتى يصحح روايه راوي من شيخه ان يكون هذا الراوي قال مره واحده في اسناد صحيح حدثني فلان. وذكرنا الان ان المعاصره لا تقتضي السماع لهذا المثال الذي ذكرناه وتستطيع ان تضيف الى هذا المثال امثله اخرى شبيهه به زي مثل الشيخ الالباني. الشيخ الالباني كان معاصرا لنا واكثر الطلبه لم يروه الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمه الله على الجميع الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ سيد سابق كل المشايخ دول عاصرناهم وكثير منا لم يرى هؤلاء. لكن انا تكلمت عن الشيخ محمود شاكر حتى اقول ان هذا مصري واسكن في القاهره لا يبقى الشيخ الالباني لا ساكن في الاردن فانت عشان تروح الاردن عايز تصريح وعايز تصريح عمل وعايز بتاع وعايز تذكره وعايز فلوس عايز كتاب انا سهلت عليك المساله وقلت لك انك بتنزل القاهره مره واثنين وثلاثه في الاسبوع ممكن تكون بجانب الشيخ محمود شاكر ومع ذلك لم تلقى شيء. فالمعاصره اذا لا تقتضي ايه؟ لا تقتضي السماع. لأجل هذا الإمام البخاري رحمه الله قال أنا لابد أن أسمع أن أحقق سماع كل راوي من الشيخ. وكثيرا ما تراه في كتاب التاريخ الكبير يقول فلان لم يذكر سماعا من فلان. فالعلماء في النظر في صحيح البخاري وفي كتاب التاريخ الكبير وفي الأحاديث التي نقلها الترمذي وغيره عن البخاري وفيها إعلان بالانقطاع لاحظوا أن البخاري يشترط ذلك لتصحيح الحديث. تمام. مسلم عارض ذلك وأنكر أشد الإنكار هذا الكلام ونسب قائله إلى الجهل بعلم مذاهب السلف في هذه المسألة. وهذا مما يقع على قلبي أن مسلما ما قصد البخاري ولا علي بن المديني. العلماء يقولون من يا ترى قصده مسلم بكلامه عندما تكلم بكلام شديد يرد هذا الشر. فمن قائل يقصد علي بن النبي ومن قائل يقصد الامام البخاري، والذي يقع على قلبي انه لا يقصد واحدا من هذين، انما يقصد رجلا اخر نابها في عصره خلاص، ولكن ليس له شهرة البخاري وليس له شهرة علي بن النبي، وان كان رجلا محترما في علمه حتى ان مسلما انتصب للرد عليه، ولذلك لم يسمه مسلم بل عرض به تعريضا يدل على وضاعة مكانته، وانه لم يكن معروفا ذاك المعرفة تلك المعرفة في ذلك الزمان، وان كان رجلا نابها في نفسه. فهو يقول: وقد تكلم بعض منتحر الاخبار من اهل عصرنا، ولا يقال مثل هذا الوصف لا للبخاري ولا لعلي بن مدين، انما يقال كما قلت لرجل نابه وان لم يكن في الشهرة كهؤلاء. وايا ما كان الامر، سواء قصد علي المدين قصد البخاري قصد هذا المجهول الذي قلت انه يقع على قلبي ذكره، فان مسلما رحمه الله رد كلامه ونقل مذهب اهل العلم في ذلك، فقال رحمه الله في مقدمة صحيح: والقول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقه روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له سماعه ولقاؤه. انا عايز تركيز الكلام مسلم وتاخدوا بالكم منه، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة على ما بينه. أي كلام مسلم الذي نقله عن أهل العلم. يقول: القول الشائع المتفق عليه، فأرجو أن تستحضر أن مسلما من الأئمة الكبار الذين لو نقلوا الإجماع لقبل منه، ومن عجب أن هناك من يوهم مسلما في نقل الإجماع كابن رجب الحنبلي وغيره، ومسلم ليس خفيف الوزن الى هذا الحد الذي ينقل اجماع العلماء ويقول في جمله ما يقول، يعني ولو ادعى قائل هذه المقاله خلاف ما قلنا فليات بدليل ولن يجد اليه سبيلا. يعني لا يزال يرتب دعوى الإجماع الذي نقلها ويعثر على المخالف أن يجد شيئا يخالف هذا الإجماع، وأطلب في ذكر الأدلة على قوله في هذه المقدمة الممتعة. فأرجو أن تسمع هذا الكلام أن تستحضر مكانة مسلم رحمه الله، وأنه إذا نقل الإجماع فليس هو واحد من أبناء الناس كأمثالنا ينقل الإجماع ويخفى عليه موضع الإجماع. فيقول: إن القول الشائع أي المعروف والمتفق عليه بين أهل العلم أن كل راوي ثقة يروي حديثا عن مثله، أي عن ثقة، أي زي مالك عن نافع، وهذا الراوي جائز ممكن، فلما قرن الجواز بالإمكان دل على أنه لا يقصد مطلق المعاصرة،
إنما يقصد المعاصرة البينة. المعاصرة البينة اللي هي أن يروي أهل بلد عن بعضهم، أن يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، حجازي عن حجازي، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، إلى آخره. دي اسمها المعاصرة البينة. خلاص؟ ليه؟ لأن النهاردة مصري عن شامي. أنت تسأل أين التقيا؟ مصر عن مصري، والاثنين طلاب علم، واحد شيخ مشهور، واحد تلميذ برضه جاد في طلب العلم، شيء طبيعي إن هو يتصاد. لا سيما في ذلك الزمان لكانت الدولة نفسها تشجع على طلب العلم الشرعي، وكان الخلفاء يعطون الأعطيات الكثيرة لطلبة الحديث، حتى أن المأمون امتحن رجلا قال هل هنا عندنا في هنا رجل من الحديث؟ فقال رجل نعم. فقال تروي عنه شيء؟ طبعا ليه المأمون أدركه شيئا وراء عنه شيء بشير شيء الإمام أحمد. فكان روى أبو شيخ في كتاب كذا، فكان روى فلان عفان في باب كذا يقول حديث مثلا، والمأمون عنده أكثر من كده، فيقول يا يطلب أحدكم العلم ثلاثة أيام ثم يزعم أنه محدث، أعطوه ثلاثة دنانير على قد ليه؟ على قد البضاعة العامة. خلاص؟ فالخلفاء أنفسهم كانوا يطلبون الحديث وكانوا يحضرون على الشيوخ، وكانت الدنيا كلها آنذاك مهتمة بالعلم وبالرحلة، وكان الخلفاء والأمراء والولاة يحضرون على طرف الحديث. فصعب جدا أن يكون هناك راوي مشهور في بلد ما وهناك طلبة علم ويعلمون أن هذا المحدث عنده أسانيد عاليات، ومع ذلك يكتل أحدهم ويجلس في بلده ولا يطلب العلم على هذا الشيء. هذا أكاد أقول أنه مستحيل، إلا إماما. إذا جبنا مثل مثلين ثلاثة وقبل الأدلة من لم يلقى فلان عن فلان وفي بلد ماشي، لكن إذا لم يكن هناك هذا المثال يبقى الأصل أن الطالب كان يبحث عن الشيوخ أصحاب الأسانيد العوالي وكان يحضرون عنده. فمن العجيب جدا أن يكون هناك مصري مشهور وطالب علم مصري أيضا ولا يسمع عن هذا الشيء، لكن ممكن أن هو يكون رجل في الشام وأنا مصري وليس عندي نفقة فلم أعرف. خلاص؟ إذا المعاصرة البينة أن يروي أهل كل بلد عن أهله عن أهل البلد. فعندما يكون مسلما وجائز ممكن له، فقرن الجواز والإمكان، ممكن له لقاؤه والسماع منه، فالحجة في روايته قائمة لازمة، إلا أن يقوم دليل على أن هذا لم يسمع من هذا، خلاص، أو أنه لم يلقه. طالما هذا الدليل غير موجود والأمر على الإمكان، مصري مع مصري على الإمكان، فالحجة لازمة بهذه الرواية. تمام؟ يعني معنى كلام الإمام مسلم، مثلا لو قلنا الليث بن كعب، وهذا أحد الأئمة المصريين الكبار من أقران الإمام مالك، والليث مثلا في القاهرة واحنا طلاب علم، وانا ادعيت سماعي من الليل فقال رفيق لي امام، عفوا لم ادعي سماعي من الليل، انما رويت عن الليل. خلاص؟ رويت عن الليل، قلت عن الليل بن سعد، عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي، عن ابي هريره. فقال إمام زي يحيى إسماعيل، فلان لم يلق الليل، لأن هذا فلان خرج من مصر سنة كذا، وذهب إلى العراق. ودخل الليث بن سعد مصر بعد خروج هذا إلى العراق. تمام؟ ولما رجع هذا من العراق كان الليث قد مات.
يعني شوف المسألة عاملة ازاي.
يبقى انا سمعت منه فين؟ الليل دخل مصر مثلا اي سنة من السنوات؟ سدخل مصر سنة 150. تمام؟ انا خرجت من مصر سنة 149 ورحت العراق. الليل جاء سنة 150. يبقى انا لم انطه. الليل مات سنة 155. انا نزلت مصر ثاني سنة 159. اذا انا لقيت زيد سمعت منه. فمسلم بيقول كده بيقول اذا قامت دلالة بينة زيلا او جهلا على ان فلانا لم يسمع من فلان او لم يلقه يبقى نعمل بالدلالة دي ونقول فلان لم يسمع فلان والإسناد منقطع. أما ولا يعرف أنا متى خرجت إلى العراق ولا متى دخل الليث ولا متى رجعت أنا إلى مصر والأمر على الإمكان يبقى الرواية صحيحة حتى تقيم الدليل على إن أنني لم أسمع من الليث. الكلام مفهوم؟ في دروسكم متأكدين يعني؟ أنا ممكن أعيد البحث ده 100 مرة وعايز واحد يوم يقول انا مش فاهم وانا اعيد مره واثنين وثلاثه بس عشان ده ليه؟ لان هيتركز على هذا البحث ابحاث اخرى. فاذا لم تفهم هذا البحث فهما جيدا مش هتفهم البحث الجيد. ليه؟ لانها ادق واعور. فانا عايز برضو اي اخ من اخواننا يقول اذا لم يفهم شيئا هذا واحد يقول اعيد وانا اعيد ثاني. تمام؟ فمسلم رحمه الله بعد ما قال هذا الكلام ضرب عن غيره قال فإن قال هذا القائل يعني أنا إنما طالبت بسماع الراوي من شيخه ولو مرة مخافة أن لا يكون سمع ويروي بالإرسال أي بالعنعنة ولا يكون سمع منه. فدل خلاني احفظ ان ممكن ما يكونش سمع منه. فانا بس عشان اتاكد من انه لقيه وسمع منه يبقى انا محتاج يقول لي حدثني ولو في كتاب لكن. فقال له طب اذا كنت بتقول هذا الكلام فيلزمك ان تطلب السماع في كل روايه وليس في روايه واحده لاحتمال انه يروي بالعنعنة رواية ما ولا يكون سمعها. تمام؟ وضرب امثلة على ذلك. قال لك هشام بن عروة نحن نعلم بيقين انه سمع من ابيه عروة. خلاص؟ وان عروة سمع من عائشة وان عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا في اتصال هذا الاسناد هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها اسناد مذهب أيضا شديد. خلاص؟ فجاب لك أحاديث لم يسمعها هشام بن عروة من أبيه عروة إنما سمعها من أخيه عبد الله بن عروة. خلاص؟ قال لك آدي عينة من الأحاديث التي لم يسمعها هشام من أبيه. فلو قال هشام عن أبيه أليس بهذه الأدلة يمكن أن يكون بعض الأحاديث لم يسمعها هشام من أبيه؟ إذا لما هشام يقول عن عروة من أدراك أنه سمع هذا الخبر من عروة ولا يقول بينه وبين عروة واسطة؟ وقد تكون الواسطة رجلا ضعيفا مثلا وانت لا تدري فستصحح الإسناد هشام عن عروة. حاجة في السماء سوف تصحح هذا الإسناد، مع أن في واسطة في هذا الحديث بالذات بين هشام وبين عروة. تمام؟ قال لك إذن هذه الأمثلة ترد عليك ونهجر كلامك من أصل. وجعل مسلم يدلل بأدلة وأمثلة كثيرة على صحة قوله. خلاصة الكلام أن شرط البخاري الذي نسب إليه لا شك أنه أضيق وأحكم، ولكننا إذا التزمناه ستضيع علينا أحاديث كثيرة لم نقف فيها على موضع السماع من فلان عن فلان مع إمكان السماع. فإذا شرط مسلم شرط البخاري كان أضيق، لكن شرط مسلم صحيح، وشرط مسلم صحيح لا إشكال فيه، وشرط البخاري أضيق وأقوى، لا نختلف أيضا على أنه أقوى، ولكن شرط مسلم قوي أيضا، فلا معنى لتضعيف رأي مسلم في سبيل نصر رأي البخاري كما فعله جماعة من طلاب العلم المعاصرين. ولا كنت أود من إخواننا طلاب العلم أن يرجعوا الكلام في هذه المسألة الكبيرة وأن لا يتسرعوا فيها، فقد اختلف فيها العلماء الكبار جدا الذين لا تصل قامة واحد منا إلى شراك نعل واحد منهم، ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا واختلافا متباينا. فكان الأولى بطلاب العلم أن يتمهلوا وأن يعني يصبروا على أنفسهم حتى إذا يعني نضجت ملكتهم وطالت أعمارهم وكثرت إقراؤهم يصل في آخر عمره إلى الفصل يعني مثلا. لأنني رأيت كثيرا من الطلبة الذين أعرفهم معرفة شخصية، ومنهم من لم تقلم أظهاره في العلم، ومنهم من يسرق تخريجات الشيخ الألباني وينسبها لنفسه ويدعي تصحيحا وتضعيفا، دخل في هذه المسألة وألف كتابا فرد على الإمام مسلم رحمه الله وفي تضعيف شرطه وفي نصر كلام الإمام البخاري، وأخذ هذا البحث كله من كتاب ابن رشيد الفهري رحمه الله الذي سماه بالسنن الأبين والمورد سماه بالسنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنى، وعمل مقارنة ما بين شرط البخاري ومسلم. وإن كنت رأيت في هذا الكتاب مع قوة نفس ابن رشيد فيه، وابن رشيد أئمة الفحول الكبار وله كتاب ممتع يدل على يعني رحلته الواسعة وهمته العالية، سماه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطيبة، كتاب يعني جمع فيه رحلته ولقاءه بالشيوخ وطلاب العلم والأحاديث التي والكتب التي أخذها عنهم، يعني هذا رجل فاضل عالم جليل. لكن على العادة علماء المغرب عندنا مجاهيل، علماء المغرب عند أهل المشرق كالمجاهيل أو هم مجاهيل، نحن لا نعرف أحدا من علماء المغرب بخلاف المشرق، فإن المغاربة يعرفون علماء المشرق جميعا. طبعا ليه؟ لأن المشرق ده هو أرض الرسالات، وكل الأنبياء نزلوا في هذا المشرق دون المغرب، وكأن المغرب يعني حل عليه معنى الغروب، فيعني لم يعني يشتهر علماؤهم. ولذلك أنا لو قلت لكل طلبة علم النبهاء الفضلاء هل يستطيع الواحد منكم أن يسمي لي عالما من ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا مثلا؟ في موريتانيا شوية عشان شنقيط، شيخ محمد أمين شنقيط ويعني العلماء الشناقيطة دول يمكن عشان جاءوا إلى هنا إلى المشرق برضه فعرفوا، وإلا لو بقوا في موريتانيا ما عرفهم واحد، فلا يستطيع واحد منا أن يعرف عالما من علماء المغرب. والمسألة القديمة كان ابن حزم مع نباهته لا يعرف في المشرق، لا يعرف في المشرق، وقد توجع هو من ذلك، قال أنا الشمس في جو العلوم منيرة لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في فكري النهب، ولي نحو أسلاف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحمي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يظهر أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب. يقول أنا يعني إذا خرجت من المغرب ورحت العراق فتأسفون على فقدي ويعرفون قيمتي، ولكن كساد العلم القرب، وأزهد الناس في العالم أهله وجيران. فابن رشيد هذا إمام عالم كبير متضلع بأنواع العلوم وفي علم الحديث خصوصا، صنف هذا الكتاب الممتع، وأنا أقر بأنه كتاب ممتع وقد صنفه بطريقة مبتكرة جيدة، ولكن ما أخذي عليه أنه لم يحتفل برأي الإمام مسلم ولم يتعنى في إظهار هذا الرأي مثلما تعنى في إظهار الرأي المنسوب إلى الإمام البخاري رحمه الله.